بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
احنا بنعمه ربنا النهارده قدامنا اصحاحين في سفر اشعياء، لانهم اصحاحات قصيره ممكن باذن الله نخلصهم. يعني اصحاح رقم 20 واصحاح 21 بيتكلم الإصحاح الأولاني نبوة عن خضوع مصر لآشور، وهنا بالرغم أن ربنا بيعلم عن خطته لخلاص كل الشعوب حتى الشعوب الوثنية اللي من ضمنها مصر، وأنه يقيم فيها مملكة روحية، ومع ذلك بيؤكد لشعب العهد القديم اللي هم بني يهوذا ألا يتكلوا على مصر لحمايتهم من أشور. والموضوع ده قبل كده اتكلم في إشعياء، عشان كده أنا حاسس إن الصفحة هيمشي بسرعة، إن مهما كان البشر أقوياء مش مفروض نعتمد عليه، دايما يكون اتكلنا على الله. صحيح ممكن نستشير الناس ونستعين بيهم، لكن الاتكال يكون على مين؟ ربنا. فدي واضحة ان شعب الله في العهد القديم كان له فرصة أن يكون له علاقة خاصة بالله، يلجأ له في وقت الشدائد، والله قادر أن ينقذ. ومع ذلك هم كانوا بيفكروا بطريقة بشرية مش بطريقة روحانية، فكانوا يحب يعملوا هذه التحالفات، عايزين يتحالفوا مع ده ضد ده ويتفقوا مع ده ضد ده ويتكلوا على قوة الجيوش قوة البشر. فربنا قال لهم حتى الناس اللي انتوا هتعتمدوا عليهم هم نفسهم هيخضعوا لأشور اللي انتوا خايفين منه. يقول ايه في اول آية؟ في سنة مجيء ترتان الى اشدود حين ارسله سرجون ملك اشور فحارب أشدود وأخذها. يعني هذه النبوة جت في السنة اللي فيها ترتان ده قدر يستولي على بلد أشدود. كلمة ترتان ما هياش اسم شخص، ولكنها لقب لرئيس الجيش بتاع أشور، زي مثلا كلمة فرعون ما هياش اسم شخص لكن ده لقب الملك في مصر، كلمة قيصر. فترتان ده لقب رئيس الجيش. بلد أشدود بلد موجودة في فلسطين وتعتبر مدخل لمصر، فلما أشدود تسقط في يد أشور معناها الطريق لمصر بقى سهل ومفتوح. فبيقول هنا ربنا أرسل رسالة لشعبه بيقول أنت بتتكلوا على مصر، طب أدي ترتان قدر يأخذ أشدود. كلمة ترتان جت في ملوك الثاني، أرسل ملك أشور ترتان ورب سريس ورب شار. الثلاث كلمات دول يعبروا عن وظائف. قلنا ترتان رئيس الجيش، رب سريس اللي هو قائد في الجيش، رب شاقي. شاقي جاي من كلمة يسقي معناها ده رئيس السقاه بتاع الملك، أرسلهم من لخيش إلى الملك حزقية إلى آخر. في ذلك الوقت اللي هو فيه مجيء ترتان إلى جود، تكلم الرب عن يد إشعياء ابن أموس قائلا، قال لإشعياء حاجة غريبة جدا، قال له اذهب وحل المسح عن حقاويك واخلع حذائك عن رجليك. ففعل هكذا ومشى معرة وحافيا. المسح هو ملابس من أقمشة خشنة كان يعملوه من الشعر، وكان يلبسوه الناس النساك المسوح، ويلبسوه أيضا الناس الحزانة. لما يكون حد عنده ميت كان يلبسوا المسوح علامة الحداد، وكان يلبسوه أيضا الأنبياء علامة على زهدهم في الحياة، زي ما سمعنا مثلا عن يوحنا المعمدان انه كان لباسه من وبر الابل. وبر الابل يعني حاجة خشنة يرزلها ويلبسها. والسيد المسيح لما جه يمدح يوحنا المعمدان قال لهم ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا، انسانا لبسا ملابس ناعمة، وهذا الذين في لباس الناعم هم في قصور الملوك. لكن الناس اللي لابسين خشن دول بتوع الصحراء. حكاية يحل المسح عن حقويه، كانوا زمان لما يجي ملك يستولي على بلد كان يمشي الناس يعني شبه عراة، نوع من الذل والإهانة وعلامة إن هم أسرى. فقال له اعمل نفسك بهذا المنظر كأنك أسير. عايز يقول النبوة عن مصر إن هيجي ملك أشور ويسري الشعب ويمشي خفاه وعراه، بس أعطى النبوة بطريقة عملية من خلال إشعياء. ربنا عايز يحرك مشاعر شعبه ويغير قلوبهم، فعمل المنظر ده في أشعياء. بالرغم ان أشعياء ده كان راجل تفتكروا في مقدمة السفر قلنا كان يجالس الملوك، وكان له علاقة قرابة بالعائلة الملكية. لما يمشي في الشوارع حافي ومعرة، الكلام ده قعد لمدة 3 سنين زي ما هنشوف الآية اللي بعديها. 3 سنين شوفوا زي منظر ايه لما تشوفوا في الصور ام برويس، او تشوفوا في الصور ام برسوم العريان. والمنظر ده ممكن يخلي الناس تتريق تستهجن هذا الامر، يعتبروا الرجل ده أصيب بالخلل وبقى مجنون. بالرغم من أشعياء رجل محبوب، كأن ربنا بيقول له أنت المنظر ده هيحرك مشاعر الناس نحو التوبة. وصار أشعياء نفسه آية أو أعجوبة. لكن في آباء قديسين قالوا تعبير جميل، قالوا المنظر اللي عاشه إشعياء 3 سنين حافي ومعرة يحمل ظلا لألام السيد المسيح الذي تحمل العري على الصليب عشان يسترنا ببر. وبيقولوا إذا كان زمان الملوك كانوا يأخذون المسبيين عراة وحفاة، فالمسيح تحمل السبي بتاعنا وتعرى على الصليب نيابة عنا. وحكاية انه يمشي حافي علامة على انه عبد، كانش زمان العبيد من حقهم يلبسوا حذاء، يمشي حافي. فالمسيح لأنه صار عبدا تعرى وبقى حافي على الصليب عشان يحررنا من نار العبودية. في الآية رقم 3 ربنا بيشرح قال كما مشى عبدي إشعياء معرى وحافيا 3 سنين آية وأعجوبة على مصر وعلى كوش. قلت لكم قبل كده أن كلمة كوش تعبر عن إيه؟ السودان والحبشة. طبعا زمان ما كانش فيه الحدود بتاعت الدول زي دلوقتي، فكانت البلاد مفتوحة على بعضها، فكان كوش هي امتداد لمصر، فكان مصر لأنها دولة قوية اللي يحصل فيها يجر على بقية وادي النيل. يعني الاستعمار اللي يدخل ياخد مصر يبقى مسك كل النيل لغاية استعمار الإنجليز. كلكم عارفين ان ايام الإنجليز مصر والسودان كانوا دولة واحدة، والملك فاروق كان اسمه ملك مصر والسودان. كما مشى عبد إشعياء معرى وخفيا 3 سنين آية وأعجوبة على مصر وعلى كوش، هكذا يسوق ملك أشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراة وخفان ومكشوفي الأستاه خزيا لمصر. كل إنسان يبعد عن ربنا يعرض نفسه أن الشيطان يعريه. شوفوا مثلا آدم في الفردوس كان عريانا ولكنه ما كانش يشعر بعريه لأنه كان مستور بنعمة، مش حاسس أن في حاجة غلط، هو مستور. أنا أتخيل المنظر ده هنكون عليه في السماء، هنبقى مستورين بثياب من النور. نحن هنقوم بالأجساد دي، لكن هل تتوقعوا في السماء في ترزي وفي محلات ملابس؟ فيش. طب احنا هنقوم من القبور، هل الأكفان اللي هنتكفن فيها تبقى لسه عايشة ونعيش بالكفن؟ مفيش. أمال هنقوم ازاي بأجساد هتبقى متسربلة بالنور؟ فده المنظر بتاع آدم وهو في الفردوس متسربل بالنور. لما غلط النور اتسحب منه فبان عري فبدأ يخجل. وبعدين جه ربنا، طبعا هو راح وخوى جابوا أوراق التين وخيطوها عشان يستروا عريهم، لكن طبعا اللي عملوه ده إشارة إلى أن الإنسان بيحاول أحيانا يداري على عيوبه وعلى فضحته وعلى الشر بتاعه، لكن سريعا ما ينكشف، لأن أوراق التين دي بعد قليل من الوقت يحصل لها إيه؟ تنشف وتقع. الاحتماء في البر الذاتي، إن أنا أمثل على الناس إن أنا قديس، بسرعة ينكشف. فربنا عمل لهم قمصان من جلد، وكلكم عارفين قمصان الجلد دي إشارة للإيه؟ ذبيح، ذبيحة المسيح، عشان يقول لآدم الشيء الوحيد اللي هيسترك هو دم المسيح. وعشان كده في سفر الرؤيا يقول ان هم غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الحمل ودم الخروف. فاحنا لما بنرجع للشيطان بيعرينا، يعرينا من الفضيلة ويعرينا من البر ويعرينا من القداسة والسمعة الجميلة ويفضحنا قدام الناس لما نيجي للمسيح ياخدنا في حضنه فيستر عرينا، لما ملك أشور اللي هو رمز للشيطان يسوق سبي مصر وجلاء كوش اللي هي الشعوب اللي عايشة في الوثنية، الفتيان والشيوخ، يعني سواء كان الناس دول ناضجين أو لسه صغيرين، عراء وحفاة ومكشوف الأستاه خزيا لمصر، فيرتعون ويخجلون من أجل كوش رجائهم ومن أجل مصر فخرهم. شعب الله بقى يبتدي يقول لك الله، هما دول اللي احنا كنا معتمدين عليهم، فعلا ملعون من يتكل على ذراع بشر. يرتعون ويخجلون من أجل المنظر اللي شايفينه، ويقول ساكن هذا الساحل في ذلك اليوم، ساكن هذا الساحل يقصد به شعب إسرائيل لأنهم كانوا ساكنين وما زالوا على ساحل البحر المتوسط. يقول له وذا هكذا ملجأنا الذي هربنا إليه للمعونة لننجو من ملك أشور، فكيف نسلم نحن؟ يعني إذا كان الملجأ بقى بالمنظر ده، وما اللي احنا يعملوا فينا إيه؟ وضحت هنا رسالة ربنا لشعبه. أنت بتتكل على مين؟ تتكل على واحد سريعا ما يتعرى، سريعا ما يهزم، سريعا ما يسبى ويستولوا عليه؟ خلي اتكالك على الله. لاحظوا في هذا الإصحاح القصير، هو كده خلص 6 آيات بس، واضحة فيها جدا طاعة إشعياء لربنا. عرض نفسه للتعري والسخرية منفذا وصية صعبة، بينما احنا قدامنا وصايا سهلة جدا مش بننفذها. والسيد المسيح ايضا يقول الكتاب أطاع حتى الموت، موت الصليب، اللي برضو فيه تعري وفيه فضيحة وعار. عموما ربنا كان متعود أن يجعل رجاله القدسين آية. فكرنا بآية يونان النبي لما دخل في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، شيء صعب جدا. يعني احنا بنحكيها، لكن تخيل واحد قاعد 3 أيام جوه جوف الحوت، حواليه مية من كل ناحية لغاية رقبته، وجو سائع طبعا ومية مغمور فيها، وهو جوه وحش مش عارف يعمل فيه ايه، ومش فاهم ان هو بعد 3 أيام هيطلع. هو ممكن يفكر انه خلاص، حاجة صعبة، ومع ذلك صار آية. في سفر أرميا ربنا قال لأرميا اربط على رقبتك ربطا وأنيارا، أنيار جمع نير، يعني حاجات تقيل، وامشي في الشارع. تخيل بقى واحد راجل محترم علق على كتافه وعلى صدره حاجات غريبة كده، الناس تضحك عليه، تمشي تزف وتقول ايه اللي بيتصرف بطريقة مش مظبوطة دي. وساعتها قال له نفس المنظر اللي انت فيه ده هيتنفس في الشعب، ان هم يتحملوا بالربط والأنيار. وفي سفر حزقيال ربنا أمر حزقيال أن يتكئ على جنبه اليسار 390 يوم، وعلى جنبه اليمين 40 يوم. طب ليه العذاب ده يا رب؟ يقول عشان تبقى آية إن الشعب ده هيتعذب أو يؤسر لمدة 390 سنة، وحاجات زي كده. سفر الأعمال في نبي اسمه أغابس أخذ منطقة بولس وربط يديه ورجليه، هو ربط نفسه يعني، وقال إن الروح القدس بيقول إن الرجل الذي له هذه المنطقة هيربطه اليهود هكذا. فأحيانا كان الله يؤمر رجاله القدسين يعملوا حاجات عجيبة عشان تبقى نوع من النبوة العملية. وعشان كده يقول معلمنا بولس الرسول عن رجال الله القدسين، يقول معتزين مكروبين مذلين، بس وهم إيه؟ لم يكن العالم مستحقا له. ويقول صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء. الواحد يبص قدام النماذج دي يقول ازاي راجل زي كده يستحمل 3 سنين يمشي عريان وحاف، واحنا مش مطلوب مننا حاجات صعبة زي كده، مع ذلك مش بنطيع. في الاصحاح 21 يقول وحيا من جهة برية البحر. هنا بقى تنفيذ النبوة اللي أخذناها في الإصحاح 20، إيه اللي هيحصل؟ برية البحر يقصد بيها بلاد بابل. ليه سماها برية البحر؟ البحر هو نهر الفرات. افتكروا قبل كده لما قرينا الإصحاح 19 اللي هو بيتكلم عن مصر، برضو سمى النيل بحر، لأن عادة الشعوب اللي ساكنة جنب الأنهار يسموا النهر ده بحر. وسماها برية بالرغم أن هي بلد مزروعة، على أساس أن ما دام ما فيهاش معرفة الله تبقى بلد فقيرة، برية صحراء. معرفة الله وكلمة الله والحياة الروحية تخلي الأرض جنة، لكن هذه الجنة عندما ينتزع منها معرفة الله تبقى برية. مش كده وبس، أنت ممكن حياتك الخاصة الداخلية تبقى عايش في نعيم، دنيا جميلة والناس حواليك حلوين وبيحبوك وبتحبهم، وأنت منطلق ومقبل على الحياة ونازل من بيتك بتتنطط على السلالم وطالع فرحان ورايح وجاي مبسوط، دنيا نعيم. ساعة ما تدخل خطية زي ما بيقول القداس سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، تلاقي الدنيا بقت سودة والناس متعبة وأنا شايف كل حاجة غلط والبيت بيطفشني والشغل بيتعبني، مفيش مكان مريحني، اروح اقعد على القهوة مش طايق الناس، اروح البيت مش طايق ولاد ومراتي، اروح الشغل من حاسس ان الدنيا صعبة، افوت على الكنيسة مملين، كل مفيش حاجة ممتعة، مفيش حاجة ممتعة. ويجي الواحد يشتكي كأن الدنيا بقت وحشة، هو مش عارف ان هو الوحشة جواه. فصارت حياته برية، يرى النعيم اللي حواليه عذاب. بينما إنسان آخر مثل الرهبان يبقى عايش في البرية بالحقيقة برية، لكن واجب إن هو عايش في نعيم، يشكر ربنا ليل نهار على النعمة اللي هو فيها، ويقول له يا رب ده في مئات من الشباب نفسهم يدخلوا الدير وما لهمش فرصة، اشكرك ان انت جبتني هنا في هذا المكان، عجبه الكنيسة وعجبه القلاية وعجبه المكتبة وعجبه الصحراء وعجبه الناس وعجبه قلة الناس، كل حاجة جميلة. المسيح يجعل الحياة جميلة، وخروج المسيح من الحياة بيسيبني من غير ضغط. عشان كده يجب ان احنا نسعى ان نحافظ على المسيح في داخلنا. لقد صار النهر بحرا والارض المزروعة برية بسبب ان البلد دي فيها عبادة اوثان. تعرفين النهر يرمز إلى الروح القدس والبحر يرمز للعالم. عشان كده هنا احنا نسميها التسمية الصغيرة اللي ليها معنى برية البحر. قول له يا رب دي مش برية ده أرض مزروعة. قول لي لا برية. طب ده مش بحر ده نهر. يقول لي لا ده بحر. أرجو ألا نحول جنتنا إلى برية ولا النهر اللي فينا إلى بحر. بيقول إيه بقى الوحي من جهة برية البحر؟ قال كزوابع في الجنوب عاصفة يأتي من البرية من أرض مخوفة. الزوابع هي الجيش اللي جاي يهجم على بابل، والأرض المخوفة هي أرض مادي وفارس. إذا الحرب جاية من ناحية إيران على العراق، مادي وفارس ضد بابل، وجايين في منظر زوابع. طبعا تعرفين الزوابع تقوم مرة واحدة تدمر البلد وتسقط. وزوابع الجنوب معناها رياح ساخنة، حاجة اللي جاية من الشمال بتبقى رطبة. شوفوا لما يجي لنا حبة هواء من بحري الواحد يحس ايه الجو بقى حلو، لكن يجي لنا هواء من ناحية قبلي يبقى حر. فسماها زوابع الجنوب، عاصفة حارة حارقة يأتي من البرية من أرض مخوفة. ويقول أشعياء قد أعلنت لي رؤيا قاسية، كأن برضو أشعياء يتألم من أجل هذه الرؤية، بالرغم أنه ما يهموش لا بابل ولا مصر ولا كوش ولا أشور، ده مفروض أنت يهمك شعب الله. يقول بس أنا شايف قدام عيني حاجة صعبة جدا، حتى بابل اللي هم رمز للشر والكبرياء والخطية والسبي ورمز لسلطان الشيطان، أنا نفسي متألم عليها. أرجو أن يكون عندنا هذه المشاعر الرقيقة عندما نرى ضررا يضر الناس، حتى لو ما كانش يهمنا مصلحتهم نتألم من أجله، ومحدش يشمت في أذية حد، حتى لو كان اللي بيتأذي ده بيد الله، يعني ربنا بيأذيه بقصد كعقوبة، ساعتها نصرخ لله ونطلب الرحمة. وحتى لو كان اللي بيتأذي ده يستحق العقوبة، وحتى لو كان اللي بيتأذي يستحق العقوبة عدو للإيمان، ما نفرحش. الكتاب يقول لا تفرح بسقوط عدوك. القلب الرقيق اللي يشعر بالناس بيثير شفقة الله. مش ممكن ربنا يسلمه للضرر، لان هو انسان بيشفق على الاخرين. ايه بقى الرؤية القاسية اللي شافها اشعياء؟ قال الناهب ناهبا والمخرب مخربا. شايف منظر كده؟ الرؤية القاسية دي على خراب بابل، والناهب هو كورش ملك فارس ومادي. بعدين يقول اصعدي يا عيلام. عيلام دي اسم اخر لفارس. حاصري يا مادي. ادي الدولتين اللي هم اتحدوا مع بعض عملوا قوة عظيمة، مادي وفارس. قد ابطلت كل امينها. ايه ابطلت كل انينها؟ بابل لما كان في عز سطوتها وقوتها كانت مسيطرة على شعوب كثيرة بقهر وظلم، فالناس كانت بتئن من بابل. فلما جت الاحكام الالهية ان يدمر بابل كل الناس اللي كانوا مظلومين وبأنه استريحوا. عشان كده بيقول أنا شايف ناهب هيجي ينهب ومخرب هيخرب، والناهب والمخرب دول هم علام ومادي، فارس ومادي، هيجوا يبطلوا الأنين اللي سببته بابل. انتوا عارفين ده معناها ايه لحياتنا الروحية؟ يعني اوعى يكون حد فيكم مثل بابل. احيانا واحد يبقى ايه شديد وقوي وليه سلطان، جايز السلطان ده في العيلة، جايز في الشغل، جايز في الشارع، جايز في الكنيسة، وممكن يستخدم سلطانه ان في ناس بتئن منه ويقف يصلي ويقول يا رب خفف نيره علينا، اطرح في قلبه الرحمة من جهتنا، تكلم في السلام بالسلام في قلبه من خصوصنا، يا رب انا تعبت من فلان. تخيل انه في واحد في الأوضة اللي جنبه بيصرخ لله ان يخلصه من تعبك، في انين. لو انا ما انتبهتش لنفسي ان انا عمال اظلم الناس واتعبهم واسيطر عليهم، هيجي الحكم ان يطلع علي ناهب ومخرب ويخلي الناس اللي تعبانة مني تستريح. طب ليه نوصل للمرحلة دي؟ اوعى تكون انت واقف تصلي ويكون في واحد تاني بيصلي يقول لي رب انقذنا منه ومن شره. ربنا يبصلك يقول لك ده في صراخ جاي كتير جدا ضدك، استجيب لك ازاي؟ ريح الناس عشان اعرف اريحهم، والا هابطل انين الناس باني ادمرك. عامل زي في الاصحاح 13 لما قرينا الايه اللي بتقول انا ساهيج عليهم الماديين لما اهل مادي الذين لا يعتدون بالفضه ولا يسرون بالذهب. فاكرين دي ساعتها قلنا ايه؟ ما بيهمهمش الفلوس، يعني ما فيش رشوه تغريهم. تخيل ان في واحد جاي يقبض عليه ضابط فراح مديله فلوس سابه، لكن في ضابط تاني يقول له لا احنا مش بتوع كده، انا بنفذ القانون، ان شاء الله حتى مليت بيتي من الذهب انا ما اخدش الحاجات دي. ده من النوع الذي لا يعتد بالفضه ولا يسر بالذهب، وهينفذ يعني هينفذ. ولا يعتدون بالفضه ولا يسرون بالذهب معناها اكتر من الفضه والذهب بيسروا بالدم. جيش عايز يقتل، فده معناها عقوبة صعبة. شوف بقى شعياء يقول ايه؟ لذلك امتلأت حقواي وجعا فأخذني مخاض كمخاض الوالدة، تلويت حتى لا أسمع، اندهشت حتى لا أنظر. دي مشاعر حساسة ورقيقة جدا يا أشعياء. دول بابل، يقول طب دول مش بني آدمين؟ طب ما كانوا بيظلموا الآخرين. يقول طبعا يا رب لك كل حق تعمل اللي عايز تعمله، بس أنا متألم على المنظر اللي أنا شايفه. امتلأت حقواي وجعا، شوف المخاض بتاع الوالدة يتألم ألام بهذا المنظر. تلويت، قاعد يتلوه زي اللي عنده مغص حتى لا أسمع، يعني بيشغل نفسه عشان مش عايز يسمع الأنين والتعب بتاع بابل وهي بتتحطم. اندهشت حتى لا أنظر، معناها كأن الاندهاش ده معناها الذهن بيثبى، فمش عايز أشوف المنظر ده. عامل زي ما قال في الإصحاح 15 يصرخ قلبي من أجل مؤاب، وفي الإصحاح 16 ترن أحشائي كعود من أجل مؤاب، وبطني من أجل طير حارس. خدناها الحتة دي قبل كده. أشعياء ده إنسان رقيق المشاعر جدا. يقول تاه قلبي بغتني رعب. بغتني يعني جه فجأة. ليلة لذتي جعلها لي رعدة. إيه ليلة لذتي؟ أشعياء رجل الله لذته أن يصلي وأن يختلي. هو دخل خلوته سهران يصلي، دي ليلة لذته، فشاف الرؤية دي فيقول له يا ربي عن ليلة لذتي تحولها للرعدة. أنا داخل أتعزى واتمتع وأحبك وأفرح بيك، أم أشوف هذه الرؤية؟ وفي ناس تانيين بيقولوا إن هذا الكلام بيقولوا أشعياء على لسان ملك بابل. ملك بابل قاعد، فاكرين أيام نبوخذ نصر وبلشصر مشهورين يعملوا ولائم، يجيب الحبايب والأصدقاء وكبراء المدينة والبلد ويعمل وليمة وفيها موسيقى ورقص وشرب ويسكر، يسميها ليلة لذات. في هذه الليلة ينزل قضاء الله فيحول اللذة بتاعته إلى رعب، عامل زي ما في سفر تثنية يقول في الصباح تقول يا ليته المساء، وفي المساء تقول يا ليته الصباح. عارفين دي يعني ايه؟ يعني الواحد الى النهار طويل وشديد يقول امتى يخلص اليوم ده، امتى يخلص اليوم ده، ده اليوم ما ده ملوش نهاية وين عليه. اول ما يجي الليل يقول امتى الليلة دي تخلص، مش هتعدي الليلة دي، امتى النهار يجي. يعني لا مريحه نهار ولا مريحه ليل. من ارتعاب قلبك الذي ترتعب، ومن منظر عيناك الذي تنظر. كل دي عقوبات للناس اللي يسيبوا ربنا. حصل ان بلشصر ملك بابل قاعد في وليمة يتلذذ ويسكر. حدث ايضا ايام الطوفان، ياكلون ويشربون يتزوجون ويتزوجن، بقى الطوفان اهل الجميع. وحصل ايضا في سدوم وعمورة، عشان كده ربنا قال ما تعملوش زيهم، اسهروا وصلوا لئلا ياتي بغتة. الانسان اللي مش واخد باله يقول سلام وامان، ياتيه الهلاك بغتة. والانسان اللي واخد باله وحريص على ابديته عمره ما يتاخد في غفله. بص يقول ايه؟ يرتبون المائده مع وليمة، يحرسون الحراسة. هو ملك قاعد على العرش وبيأكله، وفي حراس بره على القصر يأكلون يشربون. قال لهم قوموا أيها الرؤساء امسحوا المجن. يعني انتوا قاعدين تأكلوا وتشربوا وتخيصوا مش عارفين انه وقت الحرب. امسحوا المجن ده يعني معناها ايه؟ لمعوا الاسلحة بتاعتكم. الواحد لما يكون عنده سلاح ومركون وبعدين يجي داعي ان هو يستخدمه ويبتدي يلمعه وينضفه. امسحوا المجن. عامل زي في سفر دانيال لما كان بلشصر عامل وليمة، وللأسف استخدم آنية بيت الرب يحط فيها الخمر ويشرب. في تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك، والملك ينظر طرف يد الكاتبة. فاكرينها كان مكتوب إيه؟ منا فقير وفرسين. ساعة لما اختار ايه الكتابة دي، فجي دانيال قال له ربنا احصى ملكك وانهاه، وهي قسم المملكة بتاعتك على مادي وفارس. وهو قاعد في وليمة بيشرب الويسكي. كلمة امسحوا المجانب كان دايما المجن ده آلة حربية معمولة من جلد ممدود على خشب أو نحاس بيحمي به العسكري نفسه من سهام العدو، فكانوا يمسحوه بالزيت عشان الجلد ده ما يشققش. فقال لهم انتوا سايبين الأسلحة بتاعتكم عادين تاكلوا؟ اهدي بالظبط رمز للإنسان اللي وقت الجهاد الروحي يبقى ملحوم في شهوات الجسد. عارفين الولد اللي في وقت الامتحانات سايب المذاكرة وسايب الامتحان وقاعد يلعب ويهزر وياكل ويشرب ويعمل خروجة مع زملاته وشاتنج على الفيسبوك وسايب الدنيا، نقعد نعقل فيه يا ابني مش وقت يا ابني مش وقت، اقعد ركز في مذاكرتك. نفس اللي بنقوله لاولادنا ربنا بيقوله لنا مش وقت، يجب ان ننشغل بالجهاد الروح. حكايه مسح المجن في سفر صمويل الثاني، المرساه التي رساها داود النبي على شاول ويوناثان، بيقول يا جبال جلبوع لا يكن طل ولا مطر عليكن ولا حقول تقدماء، لأن هناك طرح مجن الجبابرة، مجن شاول بلا مسح بالدهن، متعود يتمسح بالدهن ويبقى دايما جاهز للقتال، أهو اترمى لأن شاول مات ولا يمسح بالدهن. الآية دي بتوري يعني إيه انسح المجن. لأنه هكذا قال لي السيد اذهب أقم الحارس ليخبر بما يرى. مفروض أن دايما على الحدود يبقى في حراس واقفين يراقبوا الطرق، أول ما يلاقوا أن في جيوش بتهجم يدوا خبر للملك عشان يستعد للحرب. هذا الحارس هو رمز لكل رجل من رجال الله بينبهه شعب الله للحرب الروحية ضد إبليس. يخبر بما يرى، يقول لك أنا شايف الشيطان جاي يحرك. المسيح نفسه قال كده لبطرس والتلاميذ ليلة قيامه، سمعان سمعان هوذا الشيطان طلب إيه يغربلكم، ولكن أنا طلبت من أجلكم لكي لا يفنى إيمانه. طب الحارس شاف إيه؟ قال رأى ركابا أزواج فرسان، ركاب حمير وركاب جمال. إيه دي؟ أولا أزواج معناها اثنين اثنين، تعبير عن ان الجيش هيبقى مكون من نادي وفارس. فارس كانوا بيركبوا مركبات تجرها حمير، ومادي يركبوا مركبات تجرها جمال. وهو شايف الرؤية واضحة ان الجيش جاي مكون من مادي وفارس، فأصغى اصغاء شديدا. مفروض الواحد لما يصغي معناها صوت هادي، طب ده جيش جاي يصغي ازاي؟ ده بيبقى فيه جلبة فيه هيس. فديها اشارة الى ان جيش الاعداء سوف يهجم على البلد في هدوء ولا يحس به. محتاج ان الحارس يصغي إصغاء شديدا. تخيل بقى لما يكون هيص الجيش جاي بحمير وجمال وفرسان والناس لاهية مش واخدة بالها ويدخلوا عليهم كأنه حد سمع. دي بالظبط زي الشيطان اللي يجي ويهجم على الواحد وهو مدهوش وهايص ملخوم ومشغول فيستولى عليه ولكنه أخذ باله. يجب أن نصغي إصغاء شديدا عشان نحترس لأبديتنا. الحارس لما شاف المنظر ده صرخ كأسد. ده رجال الله اللي بيصرخ ويطلبوا من الناس التوبة. وقال: أيها السيد الملك، أنا قائم على المرصد دائما في النهار وأنا واقف على المحرس كل الليالي. المرصد ده اللي هو قاعد يراقب بيه، والمحرس اللي هو البرج اللي واقف فوقيه عشان يشوف من بعيد في النهار وفي الليالي. النهار يرمز للأوقات اللي فيها سلام وهدوء وفيها نور فيها خير فيها أمان، الليالي العكس، أوقات الظلام والخطر والضعف. طب رجال الله مفروض ينبهونا لما نكون حلوين ولما نكون وحشين. قال في الاثنين: الناس القدسين منكم يسمعوا وعظة يتقوى، والخطاه اللي زي حالاتي يسمعوا الوعظة ينتبهوا ويتوبوا. فسواء كان نهار أو ليل أنا قائم على المرصد دائما في النهار وأنا واقف على المحرس كل الليالي. فحقوق يقول: على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. الحارس ده واقف بيراقب الطريق. أتاري الجيش هجم بطريقة مباغتة فخلاه يصرخ، وبيقول بالرغم ان انا قائم على المرصد نهار وليل مش عارف اقربه ازاي من غير ما اخد بالي. يقول في الحقيقة تاريخيا ان جيش مادي وفارس هما بيهدموا على بابل حولوا مجرى نهر الفرات عشان يخدعوهم ويدخلوا من حتة مش متوقعينها. فالحارس واقف يراقب كل الطرق إلا الطريق اللي هما جم منه. ودي تبين قد إيه الشيطان مكار، يجيلي من حتة ما توقعش إنه يجي منها. ويقول بقية الكلام للحارس: وهوذا ركاب من الرجال أزواج من الفرسان. ليوصف المنظر اللي هو شافه. فأجابه وقال: سقطت سقطت بابل وجميع تماثيل ألهتها المنحوتة كسرها إلى الأرض. إذا الحارس اللي واقف علشان ينبه بابل هو اللي تنبأ بسقوط بابل. طبعا بابل السقطة دي رمز الشر اللي ربنا بيحطمه. ولذلك في سفر أرميا يقول: سقطت بابل بغتة وتحطمت، والولو عليها خذوا بلسانا لجرحها لعلها تشفى. تشفى هنا بمعنى كمان تترك الخطية وترجع تبقى فيها البر. لكن بابل لأنها رمز لمملكة إبليس ورمز لمحبة العالم. في سفر الرؤيا يقول ملاك بيقول: سقطت سقطت بابل المدينة العظيمة، لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. سقطت سقطت مرتين كده عشان يأكد إن ده حكم من عند ربنا. ونفس الكلام في رؤية تاني صفحة 18: صرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت سقطت بابل العظيم وصارت مسكنا لشياطين ومحرسا لكل روح نجس ومحرسا لكل طائر نجس ومنقود. يعني بقت خراب. الطيور النجسة والشياطين الأرواح النجسة تسكن في الخرابة. فالبلد اللي كان فيها حضارة وفيها ناس فيها حياة بقت خراب. فلنحذر من الخطية بتعمل كده. الحارس قال سقطت بابل. قال وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كسرها إلى الأرض. هي دي السبب، لأنها مليانة بالتماثيل المنحوتة صارت أهلا للخراب. في أشعياء يقول قد جفا بير، ده اسم إله، انحنى نبو اسم إله آخر، صارت تماثيلها على الحيوانات والبهائم محمرتكم محملة حملا للمعنى. كل دي نبوة عن خراب الآلهة الوثنية. في أرميا يقول كده اخبروا في الشعوب واسمعوا وارفعوا راية، اسمعوا لا تخفوا ما تخبوش، قول اخذ الباب خزي بيل، بيل ده إله باب، انسحق مردوخ إله آخر، خزيت أوثانها انسحقت أصنامها. ويقول أيضا أعاقب بيل في بابل إلى آخر. معناها كل الآلهة الوثنيين بتسقط. أنا أقول له يا ريت يا رب تيجي تدخل جوايا وتخرب بابل اللي جوه، بابل اللي فيها كبرياء وفيها عنطزة وعنجهية وفيها شر وفيها بعد عن الله، تعال كسرها. والآلهة الغريبة اللي جوايا كان الذات أو الشهوة أو المال أو أي حاجة كسرها. بعدين يقول يا دياستي وبني بيضري ما سمعته من رب الجنود إله إسرائيل أخبرتكم به. إيه دياستي دي؟ دياسة هم العمال الذين يدوسون العنب عشان يعصروه. عارفين كان زمان يعصروا العنب إزاي؟ يحطوا العنب في مجور كبير كده وينزلوا الرجالة لابسين بوت نظيف يعني، ويقعدوا يدوسوا العنب برجليهم لغاية ما يتعصر. فدول اسمهم الدياسة، بني بيضري اللي هم بيشتغلوا في حصاد الحنطة. إذا دياستي وبني بيضري خدام الله اللي شغالين في قرمه وحنطته. قرمه وحنطه هم جسد المسيح ودمه. عايز يقول يا جماعة اللي بتشتغلوا معايا في الخدمة، ما سمعتوه من رب الجنود إله إسرائيل هقوله لكم، مش هخبى عليكم حاجة. ربنا زمان قال كده لإبراهيم، هل أخفي عن عبد إبراهيم ما أنا فاعله؟ لازم أقوله. طيب ده كده كان من جهة بابل. يقول وحي من جهة دوما. دوما دي هي أدوم، وأدوم يعني أحمر، لكن كلمة دوما يعني صمت، فربنا غير اسمها من أدوم إلى دوما عشان يقول طبعا الأحمر ده لون دموي، والدموية ممكن تشير للعنف واحد دموي، وممكن تشير للحيوية. لما يكون واحد بهتان بنحس انه عيان، لكن لما وش يورط كده وتبري فيه الدموية نحس انه هو صحته بقت كويسة. فأدوم ترمز للحيوية. فربنا قال لا، ده انت دومة دلوقتي، هيبقى فيك السكون والهدوء بتاع الخراب، سكون الموت. هو ده حال الإنسان اللي سيب ربنا. إيه بقى الوحي بتاع دوما؟ قال صرخ إلي صارخ من سعير. سعير دي بلد موجودة في أدوم. بيقول له إيه؟ يا حارس ما من الليل، يا حارس ما من الليل. يعني ايه كلمة ما من الليل؟ معناها قد ايه باقي وقت على الليل على ما يخلص. يا حارس، يعني زي ما يكون واحد نعسان وبعدين فتح عينه وقال هو احنا الساعة كام دلوقتي؟ ما قربناش نطلع للفجر بالظبط كده. فهو بيسأل الحارس بيقول له احنا امتى دلوقتي؟ ما من الليل، الساعة كام؟ امتى هتخلص الظلمة دي؟ الحارس هو إشعياء وهو كل خادم زي ما قلنا، والليل هو فترة العقوبة. فواحد بيصرف يقول له هنقعد لغاية امتى بالمنظر ده؟ ما من الليل، هل يوجد لسه جزء كبير من الليل اللي بنعيش فيه؟ ألم يقترب الفجر بعد؟ في عبيديا يقول هكذا قال السيد الرب عن أدون: سمعنا خبرا من قبل الرب وأرسل رسول بين الأمم، قوموا ونقم عليها للحرب. فالحارس رد على اللي بيصرخ وقال له أتى صباح وأيضا ليل. يعني إيه؟ يعني حضرتك نعسان، الصباح جه والليل جه وانت لسه نعسان. أتى صباح يعني فرجت، بس عشان انت لسه نعسان في الخطية دخلنا في ظلمة تاني وانت ما حسيتش بالصباح. لقد أتى المسيح نور، أدي الصباح جه ولسه في ليل، ناس لا مؤمنين بالمسيح ولا مصدقين المسيح ولا عايزين المسيح. فأتى الصباح وأيضا في ليل. اختار أنت عايز تبقى الصباح ولا ليل، عايز تبقى نور ولا ظلام. النور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدرك. إن كنتم تطلبون فاطلبوا، ارجعوا تعالوا. أنت تطلب النهار وأنت عايش في الظلام، اطلب بقلبك. إن كنتم تطلبون فاطلبوا، ارجعوا تعالوا. وبعدين يقول وحي من جهة بلاد العرب. في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الدادانيين. الدادانيين دول برضو أولاد دادان من أولاد العرب. فأرمية يقول عن قيدار، قيدار ده برضو جد من جدود العرب، عارفين حكاية خيام قيدار اللي جت في سفر النشيد، وعن ممالك حصور التي ضربها نبوخذ رسر ملك بابل. هكذا قال رب: قوموا واصعدوا إلى قيدار أخربوا بني المشر. عايز يقول لهم هيجوا أعداء يدمروك. لاحظوا كله، طول ما الناس بعيد عن ربنا عرضة للدمار. وحي من جهة بلاد العرب في الوعر، يعني في الصحراء في بلاد العرب تبيتين، يعني بلد كانت عايشة في مدينة اضطردوا وعاشوا في الصحراء. وبعدين يقول هاتوا ماء لملاقات العطشان يا سكان أرض كيماء، وافوا الهارب بخبزه. وافوا يعني الحقوه، الحقوه وهاتوا له خبز، هاتوا مية وخبز. أهل كيماء دول ناس عايشين في الصحراء، انتوا تطلبوا المعونة من مين؟ لا عندهم مية ولا خبز. إشارة لمن استهوتهم بضاعة العالم وتجارته الخطية. يعني واحد اضطرد من وجه الرب فبيروح يدور على حاجة تشفي عطشه، بيحضر له مسرحية، يحضر له فيلم، يروح مش عارف في مكان شكله ايه، يسهر سهرة شكلها ايه، عايز حاجة تروي عطشه وتشبع احتياجه. انتوا عارفين بعد ما يخلص السهرة بتاعته ويرجع اكتر عطش واحتياج وألم. اهل تماء مش يعرفوا يعطونا شيء، فانهم من امام السيوف قد هربوا، يعني كأنه بيشفق على الناس اللي هربوا بيقول لهم هاتوا لهم اكل وماء. من امام السيف المسلول، مسلول معناه طالع وجاهز، ومن امام القوس المشدود اللي جاهز، ومن امام شدة الحرب هرب. فانه هكذا قال لي السيد، في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار. كلمة سنة الأجير أخذناها قبل كده، معناها سنة قصيرة. سنة الأجير بتطرح منها الأجازات، سنة الأجير بتتعد بساعات الشغل، مفيش حد بيشتغل 24 ساعة، بيشتغل 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعة، فسنة الأجير تبقى صغيرة جدا. وسنة الأجير بيبقى هو مشتهي انها تخلص عشان ياخد الأجرة، فإشارة ان بسرعة هيحصل كل مجد كدار هيفنى، وبقية عدد قصي دي جمع قوس بتاع الحرب، أبطال بني القيدار تقل طبعا لأنها بتتكسر في الحرب والناس بتموت، فالعدة الحربية بتاعتهم بتقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. فلما ربنا حكم على شعب بالهلاك لابد هيتنفذ الحكم بتاعه. عشان كده إحنا الرسالة اللي توصل لنا من ربنا يقول اقترب إلي أقترب إليكم قال الرب لإلهنا المجد الدائم للأبد أمين.